إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا في باب الأدب عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. وقوله من جر ثوبه هذا ليس للتخصيص، فيشمل الإزار والقميص كل ثوب، وهذا واضح، وقد جاء النص على هذا كما ذكر عندك في رواية البخاري من طريق شعبة قال: لقيت محارب بن دثار على فرس فسألته عن هذا الحديث، قال: فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ أذكر إزاره من جر إزاره؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا، سلامة الله، ما خص إزارا ولا قميصا. فهذا يدخل فيه الثوب عموما، الإزار والقميص، قميص يطلق على الكندورة التي نلبسها الآن، وكذلك السروال، البنطال، كل يدخل في هذا. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وهذا الإخوة عند جمهور العلماء أنه محرم إذا كان بنية الخيلاء، وهو مذهب الأئمة الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه محرم إذا كان بنية الخيلاء، هذا باتفاق، وهو مكروه إذا كان بدون نية الخيلاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. إذن أقصد بمذهب الأئمة الأربعة أنهم يرون الكراهة إذا كان بدون خيلاء، هذا مذهب الأئمة الأربعة. وبعض العلماء قال بالتحريم إذا كان بدون خيلاء، وهذا رواية عند الحنابلة، ورجحه القاضي عياض وابن العربي ومال إليه ابن حجر. و الأقرب والله على مذهب جمهور العلماء لما الأربعة أنه إذا كان لغير الخيلاء فيكون مكروها ولا يكون محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحكم بهذا، قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. فهذا الحكم مقيد بالخيلاء، فأما إذا كان لغير الخيلاء فهو على الكراهة كما هو مذهب الأئمة الأربعة. وهذا نص عليه الأئمة، قال الإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال: إذا لم يرد به الخيلاء فلا بأس به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه من الخيلاء. فاستدل الإمام أحمد بهذا الحديث على نفي التحريم عمن لم يرد الخيلاء، فهذا القيد لا يمكن أن يهمل. والذي يؤكد هذا القيد ما جاء عند البخاري، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء، أيضا رده إلى العلة. والمسألة هذه كما تعرفون الإخوة أكثر أهل العلم المعاصرين يرجحون التحريم في مثل هذا، ولكن في الحقيقة فهم الأئمة الكبار أئمة المذاهب أولى والله أعلم، والمسألة تبقى مسألة اجتهادية، لكن فهم كبار العلماء أئمة المذاهب
له اعتبار هنا، وخاصة التقييد هذا فيه قوة. أما حديث ما أسفل من الكعبين ففي النار، فيستدل به على أن هذا العذاب لمن لم يقصد الخيلاء، ويقال أن العقوبة تختلف والحكم يختلف ولا يصح من المطلق على المقيد، فهذا عند المتأخرين. أما كبار الأئمة من أمة المذاهب ما فهموا هذا الفهم، بل الأحاديث المطلقة تقيد بهذا الحديث الذي معنا، ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني الذي يجر ثوب خيلاء يعذب هذا الجزء منه في النار والله لا ينظر إليه، وكذلك سائر الأحاديث الواردة في هذا. والذي يرجح التحريم يستدل بحديث عند أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة. قالوا نفس إسبال الإزار يعتبر من المخيلة. نقول نعم، هذا بناء على الغالب. نعم، يعني الغالب خاصة في زمانهم أن الذي يمشي مسبلا ثوبه إزاره هذا ما يفعله إلا من في قلبه شيء من الكبر، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يستقيمون على هذه السنة ويلتزمون بها، ولما يسمعون الأحاديث المرغبة في هذا يمتثلون. وحتى يسأل خوفا من أن يقع في هذا الوعيد، مع أنه مقيد بالخيلاء، لكن من شدة ورعهم يسألون، كما سأل أبو بكر رضي الله عنه، مع أنه يعني يتعاهد ذلك ولا يعني يجر ثوبه ابتداء، لكن قد يكون بسبب ضعف في جسمه فينزل الإزار شيئا ومع ذلك يسأل. فهذا يدلك على أنهم رضي الله عنهم يعني يلتزمون بهذه السنة، فيعني الذي يشذ عنهم ويطيل ثوبه فهذا في الغالب ما يكون إلا يعني بخيلاء، ولا تكاد تجد مثل هذا إلا بسبب يعني مرض أو غيره، أو بسبب مرض يعني في الرجل مثلا كما سيأتي. فالله أعلم، هذا الحديث يعني ليس فيه يعني دليل صريح. ثم دائما الإخوة نقول يعني هذا الفهم فهم الأئمة الكبار، فكذلك هذه الأحاديث يعني هم قالوا هذه الأحاديث كلها تحمل على هذا القيد، فهذا هو الأقرب الله أعلم. كذلك يذكرون حديث أم سلمة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث من جر ثوبه وخيلاء لم ينظر الله تعالى إليه، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقالوا يعني أم سلمة يعني فهمت من هذا أن هذا يعني عام للرجال والنساء، أن هذا عام للرجال والنساء، من جر ثوبه لم ينظر الله تعالى إليه، ففهمت أن هذا يعني عام للرجال والنساء، فسألت كيف تصنع النساء بذيولهن، مع أنه ما يتصور أن المرأة يعني تجر ثوبها يعني خيلاء. يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أقرها على أن يعني الحديث يدخل فيه من لم يقصد الخيلاء، لكن أيضا هذا الفهم يعني محتمل، لكن أيضا هناك فهم آخر محتمل، يعني كلها احتمالات. فمدام أن الأمر محتمل، محتمل لهذا ومحتمل أن أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت هذا أرادت أن تستفصل عن حال النساء عموما، ما يلزم يعني أن يكون فهمت أن النساء يدخلن في هذا يعني الحديث، بل والله أعلم أن كما نقل قاضي عياض وغيره أن هذا الحكم خاص بالرجال باتفاق العلماء، فكذلك الله أعلم فهم أم سلمة الله أعلم يحمل على يعني غير ما ذكره ابن حجر وغيره، يعني أنها فهمت هذا من الحديث أن النساء يدخلن، يعني الشيء بالشيء يذكر، مدام هي تسمع ما يتعلق بالرجال فسألت عما يتعلق بالنساء. فما يكون هناك يعني إشكال. وكذلك مما يؤيد يعني أن هذا على سبيل الكراهة ليس على سبيل التحريم ما ثبت عن ابن مسعود يعني بسند جيد جوده بن حجر وسند يعني ثابت عند ابن أبي شيبة أنه كان يسبل إزاره، أن ابن مسعود كان يسبل إزاره، فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين، إني حمش الساقين يعني دقيق الساقين. طبعا ابن حجر حمل هذا على أنه أسبله زيادة على نصف الساق، يعني الإسبال فسره بأن ما زاد على نصف الساق، وهذا بعيد الله أعلم، هذه حقائق شرعية، الإسبال ما أسفل الكعبين. فأثر مسعود على ظاهره أنه كان يسبل إزاره فيقال له بذلك، فقال إني حمش الساقين. طبعا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر الأنصاري أنه أسبل إزاره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أنكر عليه قال يا رسول الله إني حمش الساقين، فقال يا عمر إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمر إن الله قد أحسن كل شيء خلقه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد حتى على من كان حمش الساقين دقيق الساقين أن يرفع إزاره، لكن يعني لا يصل هذا إلى التحريم، يعني هذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب حثه النبي صلى الله عليه وسلم على الأحسن، يعني هذا فهم جمهور أهل العلم، حتى ما نقول يعني ابن مسعود خالف الحديث أو لم يبلغه هذا أو، وهذا أمر يعني معروف بين الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا جاء عند ابن أبي شيبة أن قمص عمر بن عبد العزيز وجبابه ما بين الكعب والشراك، ما بين الكعب وشراك النعل، يعني الظاهر أنها دون الكعب، هذا ظاهر الأثر. فهذا قد يحصل يعني أحيانا بسبب أمر، فما يكون من باب التحريم، وما يفعلونه يعني كبرا، يكون هناك يعني عذر والله أعلم. فيعني مسألة تبقى مسألة اجتهادية يعني، ولذلك الإخوة يعني معرفة الخلاف مهم، فلا شك أننا بهذا الكلام ما نهون من اتباع السنة، بل مسلم ما يتهاون في هذه السنة. وعمر رضي الله عنه يعني لما طعن ودخل الناس يزورونه زاره شاب وقد أسبل يعني إزاره، فلما انصرف قال له ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. لا شك الاهتمام بالسنة هذا أمره عظيم، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن في الوقت نفسه أيضا الذي يعرف أن هذه مسألة خالف فيها الأئمة الأربعة، يعني إذا كان الإنسان مثلا مقتنع بقول التحريم، طيب الذي يخالف كل الأئمة الأربعة، وحتى الرواية المذكورة عن أحمد رواية غير مشهورة قيل عنه أنه قال محرم، المنصوص عنه يعني كما نقلت قول الإمام أحمد أنه يرى بالكراهة واستدل بالحديث الذي فيه القيد. فهذا يعني يجعل طالب العلم ما يتعجل في الإنكار، ممكن يرشد من أراد أن يرشده إلى السنة، أما أن تنظر إلى كل مسبل أنه يعني قد فعل شيئا محرما وأنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب كما هو عليه عامة الناس، فهذا يعني لا ينبغي، فهذا مما يعني يقرب المسألة ويجعل الخلاف سائغا، والذي يفعل مثل هذا في الغالب عامة الناس ما يفعلونه تكبرا أبدا، حتى لو سألت يقول أعوذ بالله. فيعني يبقى الأمر إلى إرشاد إلى السنة وترغيب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أيوه مر معنا هذا، يعني لا ينظر الله، يعني المقصود يعني نظر رحمة، فأصل النظر يعني ثابت، يعني كما هو معلوم ما يخفى على الله شيء، لكن لا ينظر الله تعالى إليه، يعني لا ينظر إليه نظر رحمة، يعني يكون تحت الوعيد. والله أعلم. وسبحان الله الإخوان، هذا العلم بحر وغزير، مهما يعني بحث طالب العلم في المسائل. يعني أذكر المسألة هذه كانت من المسلمات ومستحيل أن يناقش فيها أحد، ومن ناقش فيها رددنا عليه بأجوبة. الآن لما نتمعن فيها نقول والله ما كنا منصفين. وخاصة الإخوة، الأمر المألوف وخاصة النشأة التي ينشأ عليها طالب العلم، إذا نشأ على قول معين وتبنى هذا القول لسنوات طويلة، 10 سنوات هو على هذا القول، ثم يفاجأ أن هذا القول هو قول مخالف للأئمة الأربعة مثلا، وعليه قلة من أهل العلم في الحقيقة يعني من المتقدمين، والأدلة محتملة على الأقل. فهنا الإخوة ينبغي طالب يعني يتجرد، يعني يتجرد للدليل، وأن يعرف قدر فهوم العلماء. يعني أنا أقول بكل صراحة، لو كان الأئمة الأربعة يقولون أن الإسبال بدون خيلاء أيضا محرم، لما كان الإنسان أن يتعدى فهمهم، ويمكن أن توجه الأحاديث بتوجيهات أخرى. هي ليست المسألة مسألة ذكاء وشطارة من عندنا نحن أننا فهمنا وتكلمنا، لا والله، المسألة أعظم من هذا. هذا دين الله تعالى، لما تقول هذا حرام، هذا ليس بالسهل، أمر شديد جدا. فينبغي الإنسان أن يعني يتريث. ونعم هناك أدلة قد يعني بظاهرها تقول أن هذا حرام، إن الله لا يحب المسبلين مثلا، لكن أيضا كما قلنا كل هذه الأحاديث تحمل على الإسبال بخيلاء، فالأمر يعني له قوة. القول بالكراهة، إذن الله أعلم، يعني لعله أقرب. وكما قلت يعني الذي يعني يجعل طالب العلم يسير يعني على ما سار عليه أهل العلم الكبار، أن يتقيد بفهمهم وينطلق من فهمهم، ثم ينظر إلى الأدلة بفهمهم قبل أن يستقل بفهمه. لا شك أن فهمهم أقرب إلى الصواب، هذا بلا شك. الله تعالى جعل هؤلاء الأئمة الأربعة يعني منارا للدين لما نشر مذاهبهم وفي أقطار المسلمين. ما نقول نحن بالتقليد الأعمى أبدا، لكن لا شك أن فهمهم خاصة في مثل مسألة يعني يتفقون عليها. والأدلة يعني حتى لو تنظر إلى القواعد العلمية وظواهر الأدلة ممكن أن ترجح قولهم، فهذا هو الأولى والله أعلم. وصحيح أن أغلب مشايخنا الكبار في هذا العصر يقولون بالتحريم، لكن هذا العلم الإخوة، هم علمونا أن نتجرد وأن نسير على فهم السلف وفهم العلماء، والله أعلم. طيب، قال وعنه يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وهكذا الشيطان يفعل الأمور الخسيسة، فيأكل بشماله ويشرب بشماله. والشمال كما هو معلوم تجعل للقاذورات بخلاف اليد اليمنى للأمور المكرمة، فهذا من الآداب. لكن كما عرفنا القاعدة في هذا الباب أن الأصل في الآداب أن تكون من باب الاستحباب، ولهذا نص جمهور العلماء على هذا، نص جمهور العلماء على هذا، أن هذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. التحريم جزم به ابن عبد البر وابن تيمية، ويقولون الشافعي نص عليه، لكن المسألة مرت معنا أظن في كتاب الوليمة بتفصيل. نعم، هناك ذكرنا أيضا الاستحباب. نعم، الجمهور يعني أن هذا للاستحباب، وكذلك الحديث، حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، قال ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. فهذا يعني واضح أن هذا فعله بسبب الكبر، هذا لا شك أنه محرم. وقوله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، يعني هذا أيضا ليس نصا في التحريم، ليس نصا في التحريم. الشيطان قد يفعل الأمور المحرمة ثم من تمرده حتى الأمور المكروهة يفعلها مثلا. فلا يعني لا شك أن المسلم يبتعد عن مشابهة الشيطان، لكن يعني كحكم نص عليه العلماء فأكثر أهل العلم على أنه من باب الاستحباب، والله أعلم. قال وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. هنا ذكر أنه يعني قال أخرجه أبو داود وليس عند أبي داود في السنن، لكن رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. لكن إذا قيل أبو داود المقصود صاحب السنن السجستاني. نعم. وعند أحمد زيادة إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. فهذا أيضا من الآداب، كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. والإسراف من المحرمات، وكذلك التكبر والخيلاء. والله تعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفيه ضرر الإسراف في الأكل والشرب، لا شك أنه يضر ويسبب الأمراض ويقسي القلب ويولد الخمول والكسل. وكذلك المقصود بالإسراف في اللباس يعني التبذير، خاصة الآن الموضات والألبسة الغالية خاصة عند النساء، فلا يدخل في الإسراف. والإسراف الإخوة يقول علماء يتعلق بالكيفية والكمية. فأما ما يتعلق بالكيفية فكما قال سفيان بن عيينة قال ما أنفقت في غير طاعة الله، قال ما أنفقت في غير طاعة الله سرف وإن كان قليلا. فهذا قول ابن عيينة فيما يتعلق بالكيفية، ما أنفقت في غير طاعة الله فهو قال سرف، ما أنفقت في غير طاعة الله سرف وإن كان قليلا، يعني يقصد إذا أنفقت شيء في المحرمات، يقصد في غير طاعة الله في المحرمات وإن كان قليلا، اشترى بدراهم معدودة دخانا فهذا يعتبر محرم من الإسراف، لأنه كأنه أحرق ماله، هذا من التبذير المحرم. أما ما يتعلق بالكمية فهذا لم يأتي له حد، يعني يشتري مثلا شيء من الأمور المباحة بـ1000 درهم، هل هذا إسراف أو غير إسراف؟ هذا الإخوة ليس له حد في الشريعة ولا في اللغة، فهذا يتعلق بالعرف ويختلف بسبب اختلاف الحال والزمان والمكان. مثلا إنسان يعني راتبه 200,000 مثلا، هذا شهريا يحصل على 200,000، اشترى سيارة 500,000، الأمر سهل ليس هذا بإسراف. لكن واحد راتبه مثلا 20,000 30,000 واشترى سيارة ب يعني 500,000 وتدين لأجل ذلك وضيق ربما على نفسه وعلى أهله، فهذا قد يدخل في الإسراف المحرم. وكذلك امرأة مثلا تشتري هذه الحقائب ب50,000 و60,000 حقيبة، فهذا يدخل في الإسراف إن كان مستواها أقل من ذلك. لكن امرأة عندها ملايين ومثل هذا كأنه يعني 500 درهم أو 1000 درهم، فهذا ما يمكن أن نقول في حقها يعتبر إسراف، هذا يختلف باختلاف يعني الأحوال والله أعلم. لكن مع ذلك لا شك أن الزهد مطلوب، و يعني لا يخلو هذا من كراهة، لا يخلو هذا من كراهة. سبحان الله، 50,000 هذه تبني لك بها مسجد في دولة فقيرة، والناس اليوم يشترون بها حقائب ويشترون بها ساعات ويشترون بها كماليات الحياة، سبحان الله. والله لو علموا يعني غدا يوم القيامة كيف يتحسر الإنسان على درهم ضيعه، على لحظة ما ذكر الله فيها، يريد أي حسنة. لكن نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. قال وتصدق، طبعا تصدق في غير سرف، يعني المقصود أن من كان عليه دين أو نفقات واجبة فهذا لا يجوز له أن ينفق أموالا كثيرة في الصدقة، أن الدين واجب الصدقة مستحبة، فيجب عليه أولا أن يسدد دينه. يقول العلماء لا بأس أن تصدق بشيء قليل، تصدق بدراهم معدودة أو بخبز أو بكذا، يعني هذا لا يضر، المقصود أنه يعني يقضي دينه أولا، والله أعلم. لا، أبو بكر رضي الله عنه يذكرون هذا الأثر، أنه لما تصدق بمال كله كان تاجرا رضي الله عنه، وهو يعلم أنه سيأتيه مال، يعني التجارة هكذا يعني تأتي للإنسان، فمثلا موظف جاءه الراتب فتصدق براتبه كله، وهو يعلم أنه أهله في هذا الشهر ما يريدون شيئا، والطعام موجود لمدة شهر في البيت مثلا، وما عنده التزامات، فهل نمنعه؟ لا، يجوز، لأنه ماذا؟ يعلم أنه لن يضيع أهله، وسيأتيه إيش؟ راتب آخر من نهاية الشهر مثلا. أما إنسان يعني محتاج أو عليه التزامات ثم يتصدق بماله كله ويضيع أهله ويضيق على أهله ونفسه، فهذا يعني لا يجوز. قال باب البر والصلة. طبعا أنا في مسألة يعني مشهورة أيضا نسيت أذكرها في الإسبال، حديث عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فهذه الزيادة الإسبال في الإزار والقميص والعمامة هذه تفرد بها عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم، والحديث جاء من طريق سالم عن ابن عمر في البخاري ومسلم، ليس في هذه الزيادة، ليس في هذه الزيادة، وعبد العزيز بن أبي رواد فيه مقال. وذلك ابن ماجة في سننه لما ذكر هذا الحديث، وهو يعني ابن ماجة رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة بسنده، قال بعد ذلك: قال أبو بكر بن أبي شيبة: ما أغربه، ما أغربه، فاستغرب هذا الحديث لأن فيه هذه الزيادة. هذه الزيادة الله أعلم وين صح بعض العلماء، لكن يعني هي زيادة لا تثبت والله أعلم. وطبعا الذي يصححها يحملها على يعني تجاوز العرف في مثل هذه الألبسة، فيعني قميص أو الكم يكون مثلا يعني فوق المعتاد، يتجاوز الأصابع، أو العمامة يعني تنزل كثيرا طويلا، لكن كما تعرفون العرف يختلف من بلد إلى بلد.
حتى ذكر مسألة الضيق والوسع،
إيه
إذا خالف العرف يدخل فيها
لباس، ما أدري الضيق والوسع ما يعني قد يدخل في لباس الشهرة، قد يدخل في تجسيم العورة، الله أعلم. لا يعني عند أهل السودان هذا عرف عندهم أن العمامة طويلة لا بأس. نعم. وكذلك تجد الثياب واسعة مثلاً، فالأعراف تختلف يعني. هذه الأمور باب العادات يعني، ما يمكن أن يضيق فيها الشرع، ما يأتي فيها ب يعني شيء محدد، إلا إذا كان مثل ما ذكرنا يعني استحب يعني رفع الإزار، حتى لأن هذا من الوسائل اللي ذريعة للخيلاء. قال: باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. وحديث صلة الرحم ترغيب فيها يعني عظيمة وكثيرة، وبر الوالدين، بالبر بر الوالدين والصلة، صلة الأرحام والأقارب، فهذا من الفوائد العظيمة. من أحب أن يبسط عليه في رزقه، في رزقه. وهنا الإخوة دائما لما نسمع كلمة الرزق نتذكر رزق القلوب قبل رزق الأبدان، أن يبسط له في رزقه، يبسط لك في العلم النافع، في الخشوع في صلاتك، في عملك الصالح. هذا الرزق الذي يحرص عليه المؤمن غاية الحرص. ثم كذلك الرزق الحلال، رزق البدن، وأن ينسأ له في أثره يعني في أجله. أن ينسأ يعني يؤخر، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني كانوا يؤخرون الأشهر الحرم. وأن ينسأ له في أثره في أجله، نعم يعني يؤخر أجله، بمعنى أنه يطال في عمره. فليصل رحمه، فليصل رحمه. بل كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. هذا الإخوة يعني أمره عظيم. وقال العلماء بالنسبة للرحم التي يجب وصلها فليصل رحمه، ما هي الرحم التي يجب وصلها؟ ذكر عندك مسألة يعني تحقيق طيب. قال: المذهب الأول مشهور مذهب أبي حنيفة، وهو قول عند المالكية، أن الرحم التي يجب وصلها هي الرحم من المحارم، من المحارم يعني مثل الآباء، الأمهات، الإخوة، الأخوات، الأجداد، الجدات يعني، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، يعني هؤلاء المباشرين القريبين المحارم. أما مثلا ابن الخال، ابن العم، بنت العمة، بنت الخالة، بنت الخال، وهكذا يعني البعيدين، فهؤلاء لا يدخلون في الرحم التي يجب صلتها. الاستحباب نعم أمره واسع، لكن الوجوب على المحارم. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. فالعلة من هذا أن هذا يؤدي إلى قطيعة الرحم، بخلاف الجمع مثلا بين بنت العم وبنت الخال. لو إنسان تزوج بنت عمه وبنت خاله جمع بينهما فهذا جائز، ليس من المحرمات. فتلاحظ أن هنا يعني لم يأتي تحريم في هذا، والله أعلم. وهذا المذهب يعني هو الذي رجحه الشيخ يعني في الكتاب، وهو بالفعل يعني ممكن يكون أضبط المذاهب، لأنه الإخوة الأرحام، كلمة الرحم يعني من حيث التعريف يعني واسعة، يقولون كل من كان بينك وبينه نسب وقرابة، سواء كان ذا رحم محرم أو محرم أو لا. يعني الرحم كلمة واسعة، والأرحام منهم البعيد ومنهم القريب، ومعلوم أنه لابد من يعني لا يمكن أن يكون تكون الصلة واجبة لكل الأرحام، ابن عمتك فلان كذا كذا يعني من بعيد، هؤلاء من أرحامك، لكن ما يمكن أن يعني تكون الصلة واجبة، وإلا فممكن إذا يعني توسعنا في هذا يعني يكون هذا مما لا يطاق، يعني كل يوم لابد يكون عندك زيارة، فهذا ما يطيقه أحد، فلابد من ضبط المسألة، فهذا أحسن ما تضبط بها، خاصة على ضوء الحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها، والله أعلم. أما الاستحباب فبابه واسع كما عرفنا. ثم كذلك ذكر عندك أن من هؤلاء من يكونون إناثا، يعني بنت العم، بنت الخال، بنت العمة، بنت الخال، هؤلاء كيف يصلهم الإنسان؟ نعم، إذا كانت لك مناسبة ومر مرور سلم ما في بأس، أما أن يجالسهم ويعني يسأل عن حالهن وكذا، فهذا لا يجوز أن يخلو بهن أصلا، من المحارم أو من المحرمات عليه، يعني أقصد يعني ليس بينه وبينهم محرمية، فيعني فمثل هذا تتعذر صلتهم. طبعا هناك ذكر عندك مذهب الحنفية، والأول ذكر أنه مشهور عند الحنفية، لكن المذهب الثاني ذكر أنه كذلك، يعني لعل قول عند الحنفية، ومشهور مذهب المالكية ومذهب الشافعية، ونص عليه أحمد أنه جميع الأقارب للعمومات الواردة في الأحاديث، العمومات الواردة في الأحاديث، لكن تجد يعني خلاف بين المذاهب، الله أعلم، يعني في كل مذهب قد تجد من يعني يقول بالقول الأول، كما ذكر عندك أن مشهور مذهب الحنفية ومذهب المالكية أيضا على القول الأول، فهم ذكروا العمومات، لكن العمومات كما عرفنا صعب، يعني لابد المسألة من ضابط، والله أعلم. فالعمومات تدل على الاستحباب بلا شك، لكن الوجوب يحتاج إلى يعني دليل صريح. المذهب الثالث ذكر عندك الورثة، يعني الورثة الذين يرثون هم الذين يوصلون، لكن هذا يعني ذكر أنه رجحه القاضي عياض والنووي، لكن يعني ذكر عليه إشكال كبير، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، والخالة لا ترث، فالمعنى هذا أنه لا يجب يعني صلتها، فهذا بعيد والله أعلم. فيبقى القول الأول والله أعلم يعني أقرب الأقوال، والله أعلم. إيه الله أعلم، ما يدخلون، يعني المقصود هنا القرابة، نسب وقرابة من حيث النسب، ويعني طبعا الأم الزوجة وإخوانها وكذا، هؤلاء يعني يدخلون من حيث يعني لا شك أن الاستحباب كما قلنا أمره واسع، لكن حيث الوجوب يعني صعب، وذلك هو ذكر الرحم المحرم ما ذكر منهم هؤلاء، الله أعلم. نعم طبعا صلة الرحم أيضا، يعني هو الحديث الذي بعده قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم، متفق عليه. فطيب ما ضابط قطيعة الرحم؟ كما يسأل الأخ هل هناك فترة أو، فأيضا هذا الإخوة يعني ليس هناك يعني ضابط معين، لكن يعني لابد من الزيارة، ما يكتفي الإنسان فقط بالكلام بالهاتف مثلا، لابد من زيارة، ثم هذه الزيارة قد تختلف يعني من حال إلى حال، في أسبوع مرة، في الأسبوعين مرة، يعني يتعاهدهم، المهم ما يتركهم. وكذلك لها صور كما ذكر عندك، يعني إذا احتاج مثلا يعان تشاركه في أحزانه في أفراحه مثلا، وهكذا يعني. والآن يعني أيضا هذه الهواتف والآلات، آلات التواصل هذه يعني تقرب المسافة لكن لا تغني عن الزيارة، فتعاهد بالاتصال مثلا إذا شق عليه الزيارة، والله أعلم. وهذا الحديث يدل على شناعة القطيعة، قال لا يدخل الجنة قاطع، حتى أصبح علما عليه القاطع، يعني قاطع رحم، ما يحتاج يقول قاطع رحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قالوا عن المغيرة وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. شكل العقوق ذكر عندك ضابطه ما يؤذيهما أذى غير هين عرفا، ما يؤذيهما أذى غير هين عرفا، فهذا يعني ما يعتد به في الأذى ويكون أذى في العرف، فهذا يدخل في العقوق. وطبعا كما ذكر عندك تنبيه مهم أنه لا يدخل في العقوق ما فيه تعنت من الوالدين، يعني يأمر بطلاق امرأته بدون أي سبب شرعي، وهكذا يأمره بأمور يعني لا طاقة للابن بها، فمثل هذا يعني لا يدخل في، يعني إذا عصى والديه مثلا لا يدخل في العقوق، بل في مثل هذه الحالة كما مر معنا يمكن في كتاب النكاح أنه لا يجوز أن يطلق امرأته يعني إذا لم يكن هناك سبب شرعي. يعني هنا يتلطف بهما، يعني يحاول أن لا يعني يخالفهما ظاهرا، لكن هذا المباح يعني يفعله فيما بينه وبين نفسه بدون أن يطلع عليه، هذا ما في بأس، يعني ما ليس معنى هذا أنه يحرم عليه يكون طاعة للوالدين طاعة واجبة، لا، ليس من حقهما هذا أن يمنع الابن من المباحات من بعض الأمور التي لا دخل لها في مصالحهما، يعني أمر يستقل به الابن فيتدخلان فيه ويأمران وينهيان ويضيقان عليه، فمثل هذا الأولى أن يتلطف الابن بوالديه وما يظهر المخالفة بل يظهر الموافقة، ثم يحاول بقدر المستطاع أن يعني يسدد ويقارب مهما يكون، يعني رضا الوالدين أمر عظيم. الإمام مالك مرة سئل رجل في بلد يعني مع أمه وأبوه في بلد آخر، وأبوه يأمر أن يأتي إليه ليزوره وأمه تمنع، ماذا يفعل؟ قال: لا أطع أمك ولا تخالف أباك. هذا كيف؟ الله أعلم. المقصود أن يسدد ويقارب يعني بقدر المستطاع.
يعني قالت المالكية يقولون يحمل أمه ويذهب، يعني حملوا نص الإمام يحمل أمه ويذهب.
ممكن هذا تخريج، يعني قال يحمل أمه ويذهب إلى أبي، ممكن أو المقصود كأنهم يعني منفصلين وما، الله أعلم. بل الله تعالى يعني تعرفون الآيات في هذا أمره عظيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قرن بر الوالدين مع توحيد الله جل وعلا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تأمل في هذه الآية: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هكذا يكون يعني الابن في غاية الذل معهما واللين والرحمة. حتى محمد بن سيرين كان إذا جلس مع أمه لا يكاد يسمع صوته، حتى قال الرجل: ما بال محمد مريض يشتكي شيئا؟ قالوا: لا، هكذا كان إذا جلس مع ومع أمه. ميمون بن مهران جاء في ترجمته أنه كان يمشي مع والده فجاء في الطريق جدول صغير عن نهر صغير فافترش الأرض وأصبح كالجسر لوالده الكبير، ومشى والده على ظهره. فهكذا كانوا يعظمون يعني أمر البر. قالوا: وأد البنات، معروف طبعا في زماننا يعني الإجهاض الآن يعني كأنه وأد خفي، وبعض الآباء يعني من حيث الإشارة يمنع ابنته من الزواج كأنه يدفنها في بيتها أو في بيته، فيعني شروط تعجيزية، وحتى يضيع حياتها ويعني يذهب يعني زهرة شبابها وأمومتها ويمنعها من الأمومة ومن أن يكون لها أولاد. قالوا: منعا وهات، منعا يعني يمنع الحقوق الواجبة عليه، وهات ويطالب بما لا حق له فيه. أو يكون همه فقط أن ينظر إلى حقوقه، هات أعطني، وهو لا يؤدي حقوق الناس. هذا مثل التطفيف، وإنه للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، هات، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، يمنعون الحق. قال: وكره لكم قيل وقال. قيل وقال يعني يدخل فيه الحرام. قال العلماء: لا يستعمل قيل وقال إلا في الشر، ويدخل فيه ما لا يعني من الكلام، هذا يقسي القلب. وكثرة السؤال يعني عن العلم الذي لا ينفع، أو المال كذلك، وإضاعة المال أو إضاعة المال من الإسراف والتبذير. قال: متفق عليه. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. فهذا يعني جاء الصحيح أنه موقوف كما رجعه عندك، وهو يعني قول عظيم من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، يعني فهموا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، رضا الله في رضا الوالدين. لذلك الإخوة، مفتاح التوفيق في الحياة رضا الوالدين. إذا أردت أن يوفقك الله تعالى في طلبك للعلم، في الدعوة إلى الله، في العمل الصالح، في حياتك كلها، في عملك، في زواجك، في وظيفتك، بعد حق الله انظر إلى الوالدين، وأحسن إلى والديك، وبالغ في برهما، فتنال رضا الله تعالى. ومن رضي الله عنه فماذا يريد؟ يوفقه الله تعالى لكل خير. أما إنسان يجتهد في الأعمال الصالحة وطلب العلم، ثم هو يتعامل مع والديه بجفوة وقسوة، ولا يكاد يمر عليهما ويزورهما، فكيف يريد التوفيق؟ ولذلك بعض المحدثين، أظن غندر أو غيره، قال: أردت، أو غيره نعم، أردت الرحلة في طلب الحديث فمنعتني أمي، قال: فبارك الله لي في الحديث، فأصبح من أئمة المحدثين. وهذا الحديث ذكر تخريجا يعني طيبا، لأن الإخوة هذا الحديث جاء من طريق شعبة، هو عليه مدار الحديث، شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، فستة رووه عن شعبة موقوفا، ستة رووه عن شعبة موقوفا، ورواه خالد بن، طبعا الذين رووه موقوفا هم يعني أوثق الناس في شعبة، مثل محمد بن جعفر وهو غندر، يعني أصحاب شعبة يعني إذا اختلفوا كما ذكر ابن مبارك قال: فكتاب غندر حكم فيما بينهم. وأيضا الثوري وهو قرين شعبة رواه عن شعبة موقوفا، وستة من أصحاب شعبة رووه موقوفا، خالفهم خالد بن الحارث وابن مهدي وأبو إسحاق الفزاري فرووه مرفوعا. والترمذي صحح الموقوف، قال: هذا أصح عن الموقوف، قال: ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة. وذلك تأمل كيف الترمذي قال: لا نعلم أحدا رفعه. الشيخ هنا يعني ذكر فائدة جميلة ومهمة جدا في التخريج تحقيق الأحاديث، ذكر أن المتابعات لخالد بن الحارث مثل متابعة ابن مهدي وأبي إسحاق الفزاري جاءت في كتب عند المتأخرين، فقال الأظهر أن هذه المتابعات أصلا موهومة، لأن في أسانيدها يعني إلى المتابع فيه من يخطئ، فهذا يعني قد تكون المتابعة أصلا من أصلها خطأ وهم. وذلك يعني يبدو أن رواية الرفع لم تشتهر عن غير خالد بن الحارث، حتى قال الترمذي: لأن لا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث. وهذا ينبغي أن يهتم به في المتابعات والشواهد، لأن كثيرا يعني مثلا من خاصة من يصحح الأحاديث يتساهل في تصحيحها بالمتابعة والشواهد لا يدقق فيها، فتكون المتابعة أصلا يعني معلولة بالتفرد، معلولة بالوهم، فما تصلح أن تكون متابعة. فهذا الحديث الله أعلم الأصل الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو، والله أعلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.